إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتابع سنته إلى يوم الدين وبعد. مرحبا بكم أيها الأحبة في ليلة التكريم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون التكريم في الآخرة أعظم بمرات ومرات من التكريم في الدنيا، وهو كذلك إن شاء الله. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يرفعهم الله عز وجل الدرجات العلى في الدنيا، وفي الآخرة هم في أعلى الدرجات، ونسأل الله لنا ولكم ولشيخنا أن نكون منهم. قبل أن نترك المجال لشيخنا ليحاضرنا في محاضرة الليلة وهي بعنوان في رحاب اليوم الآخر، فقط نذكر ببرنامج هذه الليلة. أولا يحاضرنا شيخنا بارك الله فيه في المحاضرة التي ذكرنا عنوانها سابقا، ثم بعد ذلك إن شاء الله وبعد انتهاء المحاضرة سيقوم فضيلته بتكريم إخواننا وأخواتنا المجتازين لدورة أصول التفسير التي قام فضيلته بإعطائها لمدة 4 أيام، ثم نتبع ذلك إن شاء الله رب العالمين بتكريم إخواننا المجازين لدورة التحفة. وقبل أن نعطي الكلمة لشيخنا نطلب من إخواننا الذين اختبروا في دورة أصول التفسير ولم يسمعوا أسماءهم عند توزيع الإجازات أن يراجعوا الأخ يوسف المسؤول عن الإعداد لهذه الدورة. ولا نطيل عليكم أيها الأحبة، ونعلم أنكم في شوق إلى شيخنا، فالكلمة له إن شاء الله، ونسأل الله العظيم أن يفيض عليهم لعلمه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل. فأركان الإيمان 6 معلومة من الدين بالضرورة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. إلا أن أهم هذه الأركان بعد الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، ولذلك كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بينهما في الذكر، ويقدم اليوم الآخر على غيره من الأركان. فلو قرأت سورة البقرة وحدها رأيت الله تبارك وتعالى يقول فيها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم تراه سبحانه وتعالى يقول فيها أيضا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. ثم تراه سبحانه يقول فيها أيضا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل. ولذلك أفردت سور كثيرة في القرآن الكريم للحديث عن اليوم الآخر، بل وسميت سور في القرآن الكريم بأسماء من أسماء اليوم الآخر. فهناك سورة اسمها سورة القيامة، هناك سورة الواقعة، وهناك الحاقة، وهناك الزلزلة، وهناك القارعة. سور طويلة وسور قصيرة سميت بأسماء من أسماء اليوم الآخر، ولا تكاد سورة في القرآن الكريم مكية أو مدنية، طويلة أو قصيرة، تخلو من ذكر الحديث عن اليوم الآخر، لأنه كما قلت هو أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل. لأن الإنسان إذا آمن بالله وآمن بلقاء الله استقام على مراد الله، فشتان بين رجلين: أحدهما يؤمن بالله واليوم الآخر، والثاني لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. شتان بين رجلين: أحدهما يؤمن بأنه مجزي بعمله خيره وشره، دقه وجله، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ورجل آخر لا يؤمن بأنه مجزي بعمله، فالذي يؤمن بأنه مجزي بعمله يمشي سويا على صراط مستقيم، لا يتكلم إلا إذا علم أن الكلام ينفعه، ولا يعمل إلا إذا علم أن العمل ينفعه. وأما غير المؤمن بالله واليوم الآخر فهو يتكلم بما يشاء ويفعل ما يشاء، لا يميز بين الخبيث والطيب، ولا بين الحسن والقبيح، ولا بين الخير والشر، لأنه لا يؤمن بأنه مجزي بأعماله، فهو لا يفكر فيها، فكل شيء عنده سواء، البر والإثم عنده سواء، العدل والظلم عنده سواء، الإحسان والإساءة عنده سواء، فهو يفعل من منطلق أنه غير مجزي. لذلك رأيت أن أذكر نفسي وإخواني في ليلة الختام لهذه الزيارة التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، رأيت أن أذكر نفسي وإخواني في هذه الليلة بشيء من أهوال يوم القيامة، لعل غافلا ينتبه، ولعل ضالا يهتدي، ولعل بعيدا يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد اخترت أن أعيش في رحاب سورة من سور القرآن الكريم التي أفردت الحديث عن يوم الآخر كما ذكرت، وهي سورة الحاقة. فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ولفه ولفه بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة. سمي يوم القيامة باسم الحاقة لأن فيه يتحقق الوعد والوعيد. في يوم القيامة يتحقق وعد الله للمؤمنين بالجنة، ويتحقق وعيد الله للكافرين بالنار. فسمي يوم القيامة باسم الحاقة من أجل ذلك. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده. ثم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فسمي يوم القيامة باسم الحاقة لأن فيه يتحقق الوعد والوعيد. وسميت هذه السورة من سور القرآن الكريم باسم الحاقة لأن السورة تحدثت عن القيامة وأحوالها وأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار. فسميت السورة باسم من أسماء يوم القيامة، سميت سورة الحاقة. استفتح الله تعالى السورة الكريمة بهذا الاستفتاح العجيب الغريب: الحاقة مبتدأ لا خبر له، ما الحاقة سؤال لا جواب عليه، وما أدراك ما الحاقة سؤال ثان بلا جواب. وكأن الله سبحانه وتعالى ذكر المبتدأ بلا خبر والسؤال بلا جواب لتذهب العقول كل مذهب في محاولة التعرف على المسكوت عنه من الخبر والجواب. وهذا أسلوب من أساليب التشويق والترغيب حتى للعقول على العمل والسعي والفهم ومحاولة المعرفة. ثم قال تعالى بعد هذا الاستفتاح: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. والقارعة أيضا اسم من أسماء يوم القيامة، وهناك سورة في القرآن سميت أيضا بهذا الاسم، سورة القارعة. واستفتحت كما استفتحت الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة أي كذبوا بالقيامة، كذبوا باليوم الآخر، كذبوا بلقاء الله سبحانه وتعالى. وثمود وعاد من أوائل الأمم التي استخلفها الله تعالى في الأرض بعد إغراق قوم نوح. فلما كذبوا بلقاء الله وكفروا باليوم الآخر عذبه الله تعالى في الدنيا، ويوم القيامة القيامة يردون إلى أشد العذاب. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، هكذا طوى الله سبحانه وتعالى صفحة تاريخ أمة، تاريخ أمة لا تاريخ يطوي له صفحتها في كلمات. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وكأنه ما حصلش حاجة، وكأنهم لم يكونوا موجودين. والطاغية المراد بها الصيحة، كما قال في بعض الأخر فأقلتهم الصيحة، ولكنها كان الصيحة طاغية، والطغيان هو مجاوزة الحد، وكل شيء طغى فقد جاوز حده. فكان الصيحة طاغية أي جاوزت حدود القوة حتى أهلكت قوما. صيحة صاحها جبريل في قوم فأهلكوا أجمعوا، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عادية. وعاد أسبق في الوجود من ثمود، هم أول قوم استخلفوا في الأرض بعد قوم نوح. والله سبحانه وتعالى قد خص قوم عاد ببسطة في الجسم، أعطاهم الصحة والعافية والقوة، سلامة الأبدان، فكانوا كما يقال عمالقة. ترى الرجل تراه ما شاء الله طويل عريض مع صحة وعافية، حتى إن الله تبارك وتعالى قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وسلامة الأبدان وعافيتها نعمة يجب على من أكرم بها أن يشكر الله تعالى حتى يحفظها الله له. وهذا ما دعاهم إليه هود عليه السلام، قال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا أمر الله لعلكم تفلحون. لكن من شأن القوة دائما أنها تخدع صاحبها، ودائما الإنسان في حال الصحة والعافية لا يعرف المرض ولا يفكر فيه، بل قد ينكره إذا قيل فلان مريض ليش مريض؟ لأنه الإنسان ممتع بالصحة والعافية، لم يذق مرارة المرض ولا ضعف المرض. فقوم عاد اغتروا بقوته، فلم يستجيبوا لنبيهم عليه السلام وقد دعاهم الى التوحيد، ولم يستجيبوا له وقد دعاهم الى شكر الله على نعمة الصحة، وغرتهم قوته حتى اجترأوا على نبيهم وسألوه ان يأتيهم بالعذاب الذي يخوفهم به. أنت يا هود دائما تخوفنا وتهددنا وتنذرنا، بأي قوة تهددنا؟ أما ترى أننا نحن القوة العظمى على وجه الأرض؟ بتهددنا بإيه؟ العذاب العذاب العذاب. من أين يأتينا العذاب؟ بأي قوة تهددنا أنت؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فكان في النتيجة لما أراد الله تعالى أن يزيل هذه القوة العظمى من على وجه الأرض أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بجند من جنوده، وهي الريح. ما أنزل عليهم من السماء ملائكة تحاربهم، ولا أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. كل ما فعله الله لإزالة هذه القوة العظمى من على وجه الأرض سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قوية. هبت الريح فحملت الناس، حملت الناس، تركت البيوت كما هي، شالت الناس إلى أعلى وكبتهم على رؤوسهم. ولك أن تتصور عافاك الله لو أن الإنسان وجع من الدور العاشر على أم رأسي على الأرض. فهذا الذي أفعل للقوم، حملتهم الريح إلى أعلى ثم كبتهم على رؤوسهم فتطايرت الرؤوس في ناحية والجثث في ناحية، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني نخلة بلا رقبة بلا صباطة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرنا عليهم سبع ليال وثمانية أيام تسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقد أهلكهم الله جميعا ولم يترك منهم أحدا، ولذلك تساءل فهل ترى لهم من باقية؟ انقطعوا وانقطع دابرهم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. كلمة فرعون يا إخوان هذا لقب لثكباء مصر القدماء، ليس علما مفردا على شخص، هناك الأسماء الأعلام المفردة زيد وعبيد وإلى آخره وعلي وإبراهيم، دي إيه؟ أسماء أعلام مفردة على أشخاص، لكن هناك ألقاب، هناك ألقاب يلقب بها الناس، ولا سيما من يتولى قيادة البلاد. فكلمة فرعون لقب لمن يتولى حكم مصر في ذلك الزمان، فهي ككلمة رئيس وكلمة أمير وكلمة ملك وكلمة كسرى قديما وقيصر، فدي أي ألقاب. ففرعون لقب لرجل حكم مصر في ذلك الزمان، والطبيعية كفر. ولكن هذا الفرعون إن هو صاحب موسى عليه السلام، فإذا قيل فرعون فمعروف لذلك الحاكم الذي بعث الله إليه موسى عليه السلام. وجاء فرعون ومن قبله، انتبه، الله يسمي ثم يبهم ويبصر ثم يجمل. ذكر ثمود وعاد فرعون وبعدين ومن قبله وبعدين اخوان المتفكات، لان الله سبحانه وتعالى ما قص علينا في القران كل قصص الاقوام والامم، ولكن منهم ومنهم. وجاء فرعون ومن قبله، من هو من قبله؟ خلاص امم كثير، اجمال بعد التفصيل وابهام بعد التفسير. والمؤتفكات وهي قرى قوم لوط، المؤتفكات هي القرى، ومفردها المؤتفكه كما في النجم والمؤتفكه اهوى. ومراد المؤتفكات قرى قوم لوط عليه السلام. سميت مؤتفكات لانهم لما حقت عليهم كلمه العذاب جاء جبريل فقلع القرى، حمل القرى البيوت بالسكان على خلاف قوم عاد. قوم عاد لما اهلكوا الريح جابت شريط الناس لوحدهم فين واهلكوا، فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. واما قوم لوط فان جبريل حمل القرى من قواعدها واساسها الى السماء ثم قلبها لمن فيها فجعلنا عاليها سافله. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه، يعني هذه الامم والاقوال ارتكبوا خطيئه واحده كانت كالعامل المشترك بينهم. كل امه ارتكبت هذه الخطيئه. ما هي هذه الخطيئه التي ارتكبها فرعون ومن قبله ومن بعده؟ ما هي؟ فعصوا رسول ربي. فرعون عصى رسول ربه، ومن قبل فرعون عصى رسول ربه، ومن بعده عصى رسول ربه. فكانت النتيجه فاخذهم ربهم سبحانه وتعالى أخذة رابية، أي أخذة زائدة في شدتها قوية، فأخذه أخذة رابية. فسر الله تبارك وتعالى كيف كانت أخذته له، فقال: فكلا أخذنا بذنب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته صيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فعصوا رسول ربهم، فأخذهم ربهم أخذة رابية بسبب عصيانهم رسول ربهم. هذا الكلام ما معزاه؟ ما مفاده؟ ما مردوده؟ الله يخبرنا عن الأقوام قبلنا أنهم عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ما مضمون هذا الكلام؟ يعني إحنا نفهم كده، يعني هل هو مجرد خبر يخبرنا ما به؟ ولا خبر له مضمون وحامل رسالة؟ مش مجرد خبر، ده خبر بس فيه رسالة مرحة. ما هي هذه الرسالة؟ الله يقول لنا: من قبلكم عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فإياكم وعصيان رسول ربكم حتى لا يأخذكم ربكم كما أخذ الذين من قبلكم لما عصوا رسول ربهم. هذا المضمون، مضمون الخبر التحذير، مضمون الخبر التحذير: يا أمة محمد احذروا أن تعصوه فيأخذكم ربكم كما أخذ الذين من قبلكم لما عصوا رسول ربهم. ولذلك قال الله تعالى لنا في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذ الوزير. نفس المضمون برضه: فلا تعصوا رسول ربكم حتى لا ياخذكم ربكم اخذا وبيلا كما اخذ الذين من قبلكم او كما اخذ فرعون. يبقى هذا الخبر يتضمن تحذيرنا من عصيان رسولنا والامر بطاعته، فالنهي عن الشيء يستلزم الامر بضده. وهذا المضمون قد جاء مصرحا به في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فهناك آيات كثيرة تضمنت الأمر الصريح من رب العالمين سبحانه وتعالى لنا بطاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتضمنت النهي الصريح عن عصيانه. من ذلك قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأخبر سبحانه وتعالى أن الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيندمون يوم القيامة أشد الندم ولن يرفعهم الندم. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. لم يكفي أن يعض يدا واحدا، حتى جمع يديه عبدهما من شدة الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال سبحانه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فوقت نفسك يا عبد الله على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول، لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الجديد رحمه الله الطرق كلها مسدودة، الطرق التي سلك الناس زعموا أنها توصلهم إلى الله عز وجل، الإمام الجليل يقول الطرق كلها مسدودة، كل الطرق التي سلكها الناس زعموا أنها توصلهم إلى الله كلها مسدودة لا توصل إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم، هو ذي الطريق الموصلة، الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا قلبك. وشاهد صحة هذا الكلام من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة وسيق الذين اتقوا وضعوا إلى الجنة زمرا جماعة بجماعة، كل من يوصل إلى بباب مكفول ليجا، كل من يوصل إلى بباب مكفول ليجا حتى يجتمع أهل الجنة كلهم أمام الباب وهو مغلق. فإذا اجتمعوا جميعا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول آتي باب الجنة فآخذ بحلقات، يأخذ حلقة الباب يخبط فيقول خازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح فيدخل صلى الله عليه وسلم ويدخل الناس كلهم وراءه. فمن أراد ومن سره أن يدخل الجنة وراءه صلى الله عليه وسلم قيامه فليمشي وراءه في الدنيا، فليمشي وراءه في الدنيا، فليقتدي أثره وليتمسك بسنته وليعمل بشريعته وليدعو إليها. أريدك أيها المسلم أن تجعل السنة دائما بين يديك ونصب عينيك، وأن تتفقد السنة دائما في حياتك. أين أنت من السنة؟ أين أنت من السنة؟ أين أنت من هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء؟ أين أنت من هديه في الصلاة؟ أين أنت من هديه في الصيام؟ أين أنت من هديه في الطعام؟ أين أنت من هديه في الشراب؟ أين أنت من هديه في اللباس؟ أين أنت من هديه في النوم؟ أين أنت من هديه في معاملة أزواجك؟ أين أنت من هديه في معاملة أطفالك؟ أين أنت من هديه في معاملة أوليائه وأعدائه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال بالسنة، تعال بالسنة وعيش عليها وإذا استطاع أحدكم ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. هكذا قال بعض السلف. لو تقدر أما تدخل راسك وتعلم النبي كان بيحك ازاي الحك زيه هنيئا لك، لأن هذا الحرص يدل على حبك لرسول الله وحبك لرسول الله وحبك لله عز وجل. فإن الله قال لنبيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم يقول سبحانه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعينا أذن واعية. المراد بالماء ماء الطوفان الذي أغرق الله تعالى به قوم نوح. لقد لبث نوح عليه السلام في قوم ألف سنة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يأن جهدا في دعوته. قال ربي لدعوة قومي ليلا ونهارا فلم يجب دعاء إلا فرارا اندخلناش. وفي الآخر بعد ألف سنة عقدوا المؤتمرات وخرجوا منها بتوصيات. ايش التوصيات؟ لا تذرن آلهتك، لا تسمع النور، لا تذرن آلهتك، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا سمع. فدعا ربهم اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء النازل من السماء والماء النابع من الارض على امر قد قدر وهو اغراق القوم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونظر نوح عليه السلام من داخل السفينه سفينه النجاه فاذا ولد له من صلبه خارج السفينه يصارع الموج والموج يصرعه. ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب بعدا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء. ستسرق الجبل وأبني فوق قمة الجبل. ما الذي يجعل الماء يصعد إلى الجبل؟ هكذا ظن المسكين لما حقق عليه كنز العذاب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما بين الوالد رسول الله نوح وبين الوالد الكافر وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأرض واستوت على جودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى مصارع المكذبين بيوم الدين في الدنيا. ثم انتقل بنا إلى حديث عن القيامة وأحوالها وأحوال الناس فيها. فقال سبحانه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. الصور يا أحبة خلق عظيم مثل البوق. خلق الله تعالى وكل به ملكا من الملائكة هو إسرافيل عليه السلام. وأخبرنا الله تعالى في كتابه أن ذلك الملك سينفخ في ذلك الصور نفختين، الأولى للفزع والصعق والفداء والثانية للبعث والإحياء. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق ستحدث في الكون انقلابا هائلا. لا تقول انفجار ذري ولا نووي، لا لا لا، كلامنا كله دون ذلك. اسمع وتصور. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض الأرض كلها والجبال عليها، وكأن الأرض كما يقولون كورة وكورة غير خالص، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، وإذا وقعت الواقعة ماذا يحدث؟ قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة جدا. السماء ذات الحبر القوية المتينة الشديدة المحكمة المتقنة إذا نفخ في الصور إذا هي واهية ضعيفة جدا وانشقت السماء. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يربح بالصور فتأتون أقوالا وفتحت السماء فكانت أبوابا والملك على أرجائها. لما فتحت السماء وصارت طرق وأبواب فجاج قامت الملائكة على فجاجها يردون الشارب ويدفعون الهارب، لأن كل هذه الأهوال التي ستحدث بالنفخ في الصور، النفخة الأولى ستكون بمرأة وبسمة من الناس، القيامة أيها الأحبة ستكون وعجلة الحياة دائرة كما هي كل يوم، حياة طبيعية جدا، الناس الصبح لا راح شغل راحلين تشمال، سمعوا دوي صوت هائل دور في السماء انفجار هائل جدا. ايش الصوت هذا المرعب المفزع؟ نظروا الى اعلى فاذا السماء انشقت واذا الكواكب انتثرت، نظروا امامهم اذا الجبال سيرت تحتهم اذا الارض زلزلت. حصل دبكة في الناس، كيف لو اذيع في التلفزيون والناس لا تشاهد في زلزال بمقدار 10 درجات، كيف يحصل الناس؟ الناس سمعوا صوت هائل جدا بالسماء تتبعوا ماذا وراء الصوت، راوا هذه الاهوال، شقت السماء، تدرجت الكواكب، سيرت الجبال، زلزلت الارض، انفجرت البحار، سجرت، اوقدت البحار نارا موقده. طلع الناس يجوا يخبطوا بعضهم بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. خبطوا الناس بيجوا يقولوا على الغيرة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش أيها الأحبة في لغة العرب هو سرير الملك، الكرسي بتاع الملك الخاص، العرش، عرش الملك، كرسي الملك. ونحن نقرا في القران الكريم في قصه يوسف عليه السلام لما جمع الله شمله بابويه واخوته وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين وايه، ورفع ابويه على العرش كرسي المملكة. ونقرأ أيضا في القرآن الكريم في سورة النمل في قصة الهدهد مع سليمان وتفقد الطيرة فقال ثانيا لا أرى الهدى أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. جيل هدوء قالوا إيه الحق الملك ده توعدك أنت غايب ليه؟ قال معايا العمر خش قد العمر بسرعة. قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فالهدهد شاف عرش رفيس بعينيه ولكن الهدهد يعلم أن الملك الملوك سبحانه له أيضا عرش عظيم لا يشبهه عروش الملوك كله. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فإذا كان لكل ملك عرش فملك الملوك له إيه؟ للعرش العظيم سبحانه وتعالى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية تبنية من الملائكة شايلين العرش يوم القيامة. عشان نتصور كده عظمة العرش أقول لك الملائكة اللي شايلين العرش بشكل ايه. قال عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. حتى لعب حضرتك مانيش فكر دي ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ده واحد من تبنية من شديد العرش. وأنا حتى تتصور عظمة عرش ربك أقول لك بين يدي العرش الكرسي هذا الكرسي لو آية القرآن باسم آية الإيه؟ الكرسي. قال الله تعالى في الآية في حق الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض ما نسبته إلى العرش؟ كحلقة في فلاة. لو سمت كده بالشارع بفضة كده ومع سمت مرمي بالشارع كده بيمثل نسبة قد ايه؟ الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. فلا يعلم عظمة العرش إلا من على الرحمن على العرش استوى. يومئذ تعرضون على الله عز وجل. العرض هو للحساب الذي يترتب عليه الجزاء بالثواب والعقاب. كيف يعرض المؤمن على ربه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يدني أن يقرب عبده المؤمن به ويضع عليه كنفة أي سترة ثم يقرره بذنوبه. أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا قل نعم يا رب وعملت يوم كذا كذا وكذا نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. فيعطى كتاب حسنات بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فيا عبد الله قوي إيمانا بلقاء الله وذكر نفسك دائما بلقاء الله وتذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهدكت السطور عن المعاصي وجاء الدهر منكشف الغطاء، ومثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيوانا، واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصر للنار عطشانا. المشركون غدا في النار ينتهبوا، والمؤمنون بدار الكون سكانا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وما ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا واجعل حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. وهكذا بفضل الله عز وجل تمت هذه الدورة على خير، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأسأل الله عز وجل أن يجزي إخواننا القائمين على هذا المسجد، مسجد السنة بمونتريال بكندا، خير الجزاء على حرصهم على السنة والتوحيد والدعوة إليهما وإقامة مجالس العلم، مجالس الخير والبركة والرحمة. أوصي إخواني الحاضرين والغائبين بضرورة ملازمة هذا المسجد ومجالس العلم حيثما كانت، فإنها مجالس الخير والبركة والرحمة. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر المحاضرين حرصهم على الحضور والانتفاع، وأن يجعلهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. يعني ولا لا يوجد الكلام بعد كلام شيخنا ودعاء الذي ختم به، نسال الله العظيم ان يجعل لنا ولكم فيه اجرا، وان يجمعنا اياكم دائما في الدنيا على الطاعه، في الاخره مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك ومولانا.